بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا بنعمة ربنا في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 6 وصلنا لغاية عدد 11. فكركم بالإصحاح ده بالذات، معلمنا بولس حط فيه تقريبا كل مبادئ الخدمة. بدأوا بشعار جميل، إذ نحن عاملون معه يعني مع الله نطلب ألا تقبلوا نعمة الله باطلا. وبعد كده قال لنا لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة، بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله. وابتدى بقى يقول إيه بقى كل شيء ده اللي هيظهرنا كخدام الله. تكلم عن المتاعب في الخدمة، وعن الأسهار، عن الأصوام، عن الاضطهادات. اتكلم عن صفات الخادم الحلو، الفضائل، المحبة والطهارة والعلم. اتكلم عن إمكانياته، كلام الحق، سلاح البر. وبعدين انتهى بمجموعة من المتناقضات الجميلة، أو يعني ما يظهر في الحقيقة أو ما يظهر أمام الناس وما هو بداخل الخادم، زي حزانة كحزانة ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كمضلين ونحن صادقون، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. وقلنا قد يجوز أن ده يكون معناه الإنسان الروحاني اللي بيخدم مع ربنا من بره بيتعرض لكمية كبيرة من المشاكل والإحباطات والتجارب والهموم والأحزان، إنما قصاد كده نعمة ربنا بتخليه فرحان ومتعزي وشاكر وراضي قدام الناس، كأنه اتفقر، افتقر وما عادش عنده حاجة، إنما في الحقيقة معاه غنى الدنيا كلها، لأنه معاه ربنا نفسه اللي خلق الدنيا كلها. ختم بكلمة كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. يمكن الحتة دي مهمة في كورنثوس الثانية بالذات، لأن بولس كان من ضمن اتهاماته أنه غالبا بيستغل الكنيسة عشان يجمع فلوس. احنا قلنا الرسالة دي كلها رسالة دفاعية للناس اللي بتشكك فيه كرسول، فعاوز يقول لهم ده أنا بقيت فقير، أنا كنت قبل الخدمة غني، دلوقتي بقيت فقير. أنا قبل الغنى كان عندي وعندي وعندي، لكن زي ما قال في فيليبي خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، فدلوقتي كأن لا شيء لنا. بس ده مش معناه أن أنا متضايق، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. طب تملك كل شيء إزاي؟ لأنه طول ما معاه مفتاح السماء، طول ما بيكلم ربنا وعارف قوة الصلاة ولو دال عند ربنا، لأن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، هو يملك كل شيء. لأنه لو احتاج حاجة هيجيبها بالصلاة، الصلاة تعمل كل حاجة. فإذا كان في مشكلة هتتحل بالصلاة، احتياج هيتحل بالصلاة، ضيقة هتتفك بالصلاة. فنحن نملك كل شيء، ما لا يستطيع الإنسان العادي أن يملكه يملكه الإنسان الروحاني بالصلاة. فيبقى الواحد من بره شكله فقير ما عندوش حاجة خالص، إنما بصراحة أي حاجة يحتاجها ممكن يلاقيها، كأنه يملك كل شيء. برضو دي مرتبطة بدي، كل ما الواحد فينا مشي في فضيلة التجرد، كل ما ربنا اداله أكتر مما يظن أو يفتكر أو يطلب. تجرد يعني إيه؟ يعني بقى الواحد لا يملك شيء ولا يحتاج شيء. طبيعي الناس بتفكر هتاكل إيه وتشرب إيه والفلوس تمشي إزاي والعيال والمستقبل، إنما كل ده برضو في ضعف إيمان. كل ما الواحد ادى ربنا وانشغل بربنا، كل ما حياته مشيت أسهل، وكل ما احتياجاته اتغطت أفضل من الأول. ده وعد من ربنا، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لدرجة لما الواحد يبقى سايب نفسه خالص لخدمة ربنا والانشغال بحاجة ربنا، يلاقي نفسه كأنه يملك كل شيء، كأنه يملك كل شيء. يعني في ناس سابت بيوت من أجل الله، اتفتحت لها آلاف البيوت من أجل الله. لما بطرس سأل ربنا يسوع قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، قال له ليس أحد ترك حقولا أو بيوتا أو إخوة أو أخوات أو 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 أو، إلا ويأخذ 100 ضعف في هذا الزمان مع اضطهادات في الظهر الآتي حياة أبدية. معنى كده أنت مثلا ما اشتريتش زي اللي اشتروا حاجة، طب هو إيه، امتلك عربية زيادة، امتلك فيلا زيادة، امتلك إيه رأيك لو أنت سبت الحاجات دي من أجل الله؟ هيبقى عندك أضعاف ده كله، بس مش لازم على الورق، هيبقى تحت إيديك ورجليك كل ده، بس مش لازم ملكية خاصة من نوع بتاع الدنيا، لأن حتى الملكية الخاصة دي فيها شيء من الوهم، أنت كده كده هتسيبها وتمشي. وفي نفس الوقت ترى أنت اللي مالك الشيء ولا الشيء هو اللي مالكك؟ في ناس كثيرة مستعبدة لشهوات الامتلاك، مستعبدة نفسه يشتري حاجة معينة، تلاقيها مسيطرة على تفكيره وعلى أيامه وعلى عمره وعلى سنينه وعلى شقاه، وبعدين في الآخر يكتشف أن الحاجة دي هي اللي امتلكته، وبعدين لما يمتلكها يمكن ما يلحقش يتمتع بيها حسب ظنه، وبعدين يمكن تصغر قوي في نظره بعد ما يوصل لها، بعد ما يكون العمر راح. إنما الذي يترك 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 يمتلك 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 دون أن يشعر، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. ده كان ختام الجزء اللي رصد فيه كل صفات الخادم. عدد 11 يقول ايه؟ فمنا مفتوح اليكم ايها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا بل متضيقين في احشائكم، فجزاء لذلك اقول كما لاولادي كونوا انتم ايضا متسعين. هنا بقى الرسالة مباشرة. هو كل الإصحاحات اللي فاتت دي عمال يتكلم عن الخدمة وعن محبته ليهم وعن نظراته للسماء وعن شهواته الروحية المقدسة وعن ضغوط الخدمة ومتاعبها. بعدين بقى ابتدى يدخل بصراحة، بقى قال لهم بصوا احنا قلبنا مفتوح، احنا بنحبكم، انتوا مش بتحبونا بنفس الدرجة، احنا غبنا عنكم، طلعتوا علينا كلام واتهمتوني كبولس بان لي غرض وان انا مش رسول ليه بتعملوا كده؟ طب تعالوا نتفاهم. فمنا مفتوح اليكم يعني ايه؟ يعني تعالوا نتفاهم، ليه ظلمتوني؟ ليه طلعتوا علي كلام؟ ايه اللي انا عملته فيكم وحش عشان تقولوا علي كل ده؟ الموقف ده مش اول واحد يقف كان بولس، يعني صمويل النبي في اخر حياته جاب الشعب كده وقال لهم تعالوا اسألكم، قولوا لي انا ظلمت حد فيكم؟ انا خدت حمار حد، حمار بتاع حد، خدت طور بتاع حد؟ ما كانت دي بقى كان بلاد قروية كلها. طب بصوا بقى اشاهدكم قدام ربنا، انا حاولت معاكم كلكم ترجعوا لربنا وتمسكوا فيه، انا النهاردة خلاص همشي واسيبكم، انتوا مسؤولين عن نفسكم قدام ربنا. قبل ما يقول لهم الكلمتين دول بقى يسألهم، أنا قصرت؟ أنا خدت حاجة مش بتاعتي؟ ويشهدهم. الضمير النقي للخادم الذي لا غرض له إلا خلاص نفوس أولاده بتبقى شهادة حلوة لي قدام ربنا، حتى لو الناس اتبلوا عليه اتكلموا عليه زي بولس مش مهم، المهم قدام ربنا بتبقى شهادة حسنة. فأعمال 20 بولس كان بيودع كهنة أفسس، وكانت كنيسة كبيرة عمل فيها تعب فيها جامد، قعد 3 سنين يخدم في أفس. قال لهم تعالوا أقول لكم حاجة، فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي، حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتين اليدان، في كل شيء أريتكم أنه ينبغي أن تتعبوا لتعضدوا الضعفاء. فكان بيشهدهم يقول لهم أنا ما اشتهيتش لا فضة حد ولا ذهب حد ولا لبس حد، أنا ما كنتش عاوز أي حاجة في الفترة اللي قعدت أخدم فيها معكم. طبعا بيقول الكلام ده قدام رعاه يعني كهنة أو أساقفة عشان تعلمه أنه لازم الشخص يكون بلا غرض ويكون خدمة ربنا شغلاه ويعيش بالشعار كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، كل حاجة تيجي لوحدها. فهنا بيقول لهم فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، يعني تعالوا نتفاهم، إحنا لسه بنكلمكم، أنا مش زعلان من كل اللي عملتوه، أنا عاوز أتفاهم، أنا عاوز نرجع حبايب تاني. قلبنا متسع، كلمة جميلة أوي، تخيلوا في خصام بين 2، واحد غلط في واحد وقال عليه كلام كتير غلط، يقوم الطرف المظلوم هو اللي يقول له أنا هكلمك، أنا هجيلك، أنا اللي هجيلك، وقلبي واسع ومستعد نتفهم زي ما أنت عاوز، ولو ليك علي حاجة أنا اللي هعتذر، مع أنه هو المتضرر، هو المظلوم. إنما مع كل الضرر والكلام اللي سمعه دول ولاده، فعاوز خلاص نفسهم. فمنا مفتوح يعني تعالوا نتفاهم، قلبنا متسع يعني لسه بنحبكم، احنا ما قفلناش. كلمة دي كلمة كبيرة. لو واحد اتكلم عليك كلام صعب، اتبل عليك، وانت تأكدت من ده مرة ومرات وأثر على سمعتك، تقدر تقول بعد ده كله قلبنا متسع؟ مش سهل، مش سهل. بحسب التفكير البشري تقول على الأقل أخذ منه موقف، طب أبعد عنه، طب كفاية تعامل، طب هو في حاله وأنا في حالي، أنا لا هرد الإساءة ولا هأذيه، بس على الأقل مش هتعامل تاني. لا، قول زي بولس كده، فمنا مفتوح وقلبنا متسع. نرجع أصحاب تاني. طب هيهينك تاني، هيدينك تاني، وماله وماله. إذا كان هو عاوز يعمل كده، أنا برضو يفضل فمي مفتوح بالسلام وقلبي متسع بالحب. هو المسيح كده، ربنا يسوع ياما بنغلط فيه، إنما يظل فمه مفتوح وقلبه متسع. مين فينا ما غلطش في ربنا آلاف وملايين المرات، ويفضل لسه بينادي علينا، لسه فمه مفتوح ولسه قلبه متسع. طب نتشبه بربنا بقى، كونوا كاملين كما أن أباكم كامل. قلبنا متسع، القلب الواسع ده فضيلة جميلة. إزاي يحتمل كل الضعفات والإهانات والضيقات والناس المتعبة والناس المستفزة والناس اللي لها غرض؟ قلبنا متسع. لست متضيقين فينا بل متضيقين في أحشائكم. عارفين معناها إيه؟ يعني صدقوني انتوا متضايقين مش عشان احنا غلطنا فيكم، عشان انتوا قلبكم ضيق. الشخص اللي بيتضايق هو الذي يضيق قلبه عن احتمال الاخرين. مش شرط يكونوا الاخرين هم سبب الضيقه اللي انت فيها، يجوز ان قلبك هو اللي ضيق، يجوز الناس غصب عنها، يجوز الظروف بسماح من ربنا، انما انت اللي قلبك ضاق عن احتمال اللي حواليك. فلستم متضيقين فينا يعني مش احنا السبب، بل انتم متضيقين في احشائكم، يعني انتم اللي ضيقين جواكم، فشايفيننا غلط وتكلموا علينا ومطلعيننا غلطانين ومش شايفين الحقيقه خالص. القلب الضيق يقلب الموازين. بقى يطلع بولس هو اللي وحش وبتوع كورنثوس كويسين؟ ازاي يعني؟ انما هم شايفين هو اللي غلطان في حقهم، وهو قصر، وهو ادعى، وهو له غرض. ايه ده كله ده؟ والراجل قديس عظيم جدا. لستم متضيقين فينا، يعني مش احنا السبب، بل متضيقين في احشائكم. يا ريت ناخدها قاعده. لما تتضايق من حاجه او من شخص، افتكر ان قلبك ضيق. لما تتضايق افتكر ان قلبك ضيق. ما تقعدش تفكر ايه اللي ضايقك براك، الشخص ولا الظروف. ما ترجع لنفسك وتقول ليه انا قلبي ضيق، ليه ما استحملتش. في ناس بيحصل لها اكتر من اللي بيحصل لك وبيمشوا، طب ليه انت ضايقت، ليه ما استحملتش؟ يمكن تكون شويه ذات، شويه كرامه زياده مخلياك متضايق قوي، اصل اثروا في حقك، اصل اهانوك، اصل اتكلموا عليك. يمكن انت اللي المحبه اللي جواك قليله قوي، فمش مستحمل لهم حاجه. هم غلطوا صحيح، بس يعني ما ناس بتغلط واحنا بنغلط وكله بيغلط، ما تفوت. انما القلب ضيق. لستم متضيقين فينا بل متضيقين في احشائكم. انت جواك ضيق. ضيقه القلب دي تيجي من قله الصلاه، وتيجي من الكرامه والذات، وتيجي من التعلق بالدنيا والماديات. كل ده يضيق القلب. انما لما يكون واحد مشغول بربنا على طول تلاقي قلبه واسع. لما تلاقي واحد يحب الناس فعلا قلبه واسع. لما تلاقي واحد متواضع جدا واخد المتكئ الاخير قلبه واسع جدا، نفسه طويل قوي. يحكى عن قديس اسمه قديس يوحنا القصير، سمعت عنه كلمة جميلة مكتوبة في التاريخ، يقولوا الإسقيط كله، كانت البرية مليانة آلاف الرهبان وكلهم يلجأوا له بالمشورة، يقولوا متعلق في صباعه، الإسقيط كله في صباع القديس ده. بمعنى إيه؟ بسبب طول أناته وحلمه ومحبته لأولاده ما كانش يرد أي شخص مهما كان طلبه. ويحكى أن جاله راهب في الليلة الواحدة حوالي 20 مرة يطلب منه طلبات، وهو ولا مرة رده ولا صده، ولا قال له سيبني بقى يا أخي ارتاح، ولا قال له ما أنت سألت السؤال ده قبل كده. يحكى برضو عن راهب تاني كان نساي، فكان يعيد السؤال 5-6 مرات ويقول له الإجابة شوية وينساها، ولا مرة انتهره، ولا مرة قال له ما أنت ما يعني مش تفتكر، طب روح اكتبها، أبدا. فكان كل الناس تحب، كل الناس مرتاح. ليه؟ قلبه واسع جدا، قلبه واسع لا يضطرب. ولما جاء واحد من الرهبان تلاميذه يقول له أنا مكسوف أجيلك تاني، أنا تعبتك، فيقولوا عمل حركة جميلة، كان عنده شمعة، فقال له يا ابني هات شمعة من جوه، ولع الشمعة دي كده فولعها، قال له هات شمعة تاني ولعها، قال له هات شمعة تالت ولعها، قال له يا ابني الشمعة الأولانية حصل لها حاجة؟ قال له لا، قال له لو جبت 1000 شمعة وولعتها حصل لها حاجة؟ قال له لا، قال له هكذا الحقير يؤنس، مهما البرية طلبت منه هو مش هيحصل له حاجة، ما تخافش تعالى في أي وقت. فاهمين المعنى؟ قلبه متسع، نعمة ربنا، هو عاوز يدي يدي يدي، حتى لو ما نامش، حتى لو ما كلش، حتى لو ما ارتاحش، إنما في الآخر نعمة ربنا بتزيد ما بتقلش. على رأي واحد يقول إيه، النعمة هي الحاجة الوحيدة اللي في الدنيا اللي لما تاخد منها تزيد ما تقلش، أي حاجة تاخد منها تقل، إنما الحاجات الروحية دي النعمة والمحبة والعطاء تاخد تلاقي الحكاية بتزيد ما بتقلش. فاللي ياخد من عندك انت بتزيد، اوعى تفتكر انك بتقل لما خدوا منك حاجة. جداء لذلك اقول كأولادي كونوا انتم ايضا متسعين، يعني انا بقول لكم كأولادي وسعوا قلبك شوي، طولوا بالكم علي شوي، ده بولس اللي بيقول كونوا انتم ايضا متسعين، احنا قلبنا واسع وسعوا قلبك علينا. تصوروا اب يقول لابنه يا ابني طول بالك علي، هو المفروض العكس، المفروض العكس ان الاب يطول باله على اولاده، انما مع الابوة الروحية هو اللي يتضرع لابنه يقول له يا ابني طول بالك علي، طب اسمعني، طب استحملني، طب استحملني حتى لو غلط، مع ان بولس هنا ما كانش غلطان. كونوا انتم ايضا متسعين، كل العلاقات اللي في بيوتنا وصداقاتنا محتاجة الحتة دي، كم واحد قلبه متسع للناس اللي حواليه. وسع قلبك، يجوز كل اللي حواليك مش قصدين يغلط، يجوز انه تربيتهم هي اللي حطت فيهم الطباع دي ومش عارفين يطلعوا منها، يجوز ظروفهم هي اللي مخلياهم كده. يعني عندنا في خدمة العشوائيات ساعات خادم يقول تعليق جميل كده، لما خادم يقول بس دول كذابين، واحد يقول له محدش عارف لو كنا في ظروفهم كنا عملنا ايه، يجوز كنا نكذب اكتر منهم. هو عمل ايه هنا؟ عمل حكمة، انه حط نفسه في موقف هذا المحتاج وقال يجوز انا كنت اعمل اوحش من كده. لما الواحد يفكر بالطريقة دي بقلب واسع، كونوا انتم ايضا متسعين، كل واحد بيغلط حواليك في حاجة بتخليه يغلط، في ضغط جواه، في ظروف دفعته لكده، وهو حتى لو خاطي ما هو ضعيف كخاطي، ربنا بيبص على الخطاة كلهم بعين الرحمة. كونوا أنتم أيضا متسعين، وصية جميلة تحتاج للتأمل، يا ترى ربنا لما يبص على قلبك هيلاقيه واسع ولا هيلاقيه ضيق؟ يا ترى بعد ما تمشي من الدنيا هيحكموا عليك الناس كان قلبك واسع ولا كان قلبك ضيق؟ قلبك ضيق معناه خلقك ضيق ولسانك ضيق وكله ضيق، والقلب الواسع معناه كل حاجة حلو، بقلك طويل ونفسك طويل ولطيف وبشوش ومحتمل. كونوا أنتم أيضا متسعين، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والاسم، وأي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال. لو رجعت لكورنثوس الأولى هتلاحظوا أن كان في مشكلة من المشاكل أن هم عايشين في مجتمع وثني، وكان في مشكلة ما ذبح للأوثان لو تذكروا، أن في ناس كلت أو بتاكل من اللحوم اللي بتتباع في الملحمة دي، حتى اللي بيذبحوا فيها. إنما ناس اتشككت وقالت لحسن تكون على اسم وثن يبقى بنعبد أوثان. قال لهم كله ما يهمكوش، فيش حاجة اسمها أوثان. بعد كده رجع قال لهم إيه، بس خلي بالك لو أخوك هيعثر فيك ويفهمك غلط ويفتكرك أشركت بربنا إله آخر، اوعى تاكل بزيادة اللحمة، إن كان اللحم يعثر أخي لن آكل لحما. إنما من ناحية وجود آلهة، لا في آلهة ولا في أوثان، واللحمة هي اللحمة، وإن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. إنما كان بعض المسيحيين بدأوا يتجاوزوا الحدود ويشكوا غير المؤمنين اللي هم اللي ما لهمش إيمان بالمسيح له المجد، في بعض احتفالاتهم الوثنية، في بعض مشاريعهم اللي فيها خطية، المجاملة زادت. اللي هم بصوا بقى، مش معنى إن إحنا عندنا حرية روحية إن إحنا نشترك في الغلط مجاملة، لا، لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين. النير معناه إيه؟ معناه زي عهد مشترك، أي شركة خاصة، ما ينفعش يكون طرف مؤمن وطرف غير مؤمن. وبناخد الآية دي أساسية جدا لرفض زواج أي مسيحي من دون غير المسيحيين. دي قاعدة كتابية هنا، الآية دي بتأخذ الدليل الأول على رفضنا الكتابي لزواج مؤمن من غير مؤمن، ودي واضحة هنا، لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين. بعدها على طول يقول وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، مفيش. إنما كل علاقة خاصة جدا أو شركة قوية جدا ما ينفعش. ليه؟ أنت رايح في حتة وهو رايح في حتة تاني، أنت مهما كان ليك مبادئك وهو ليه مبادئ تاني، أنت معاييرك في الحياة المفروض كشخص مؤمن مسيحي غير معاييره، أنت الفلوس تحت رجليك يجوز هو الفلوس فوق راسه، أنت الناس هي اللي فوق راسك يجوز الناس هما تحت رجليه، أنت تحب العطاء هو يحب الأخذ، أنت عاوز تقدم حياتك كلها لمسيحك هو ما يعرفش مسيحك أساسا. طب وما لزاي هنشترك مع بعض بقى؟ هنحب غير المؤمنين جدا، دي وصية ربنا، هنحبهم فعلا ونحترمهم جدا ونودهم ونجملهم، لكن تفضل الوصية لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. النير يعني تدخل في علاقة مربطاك بالشخص ده، لا حاسب بقى، خدها بقى على الصداقات الوثيقة، خدها على الاحتكاكات الشديدة قوي، خدها على الخلطة الزائدة اللي تخليك تتنازل عن مبادئك، خدها بالأولى على مشروع الزواج. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم ما ينفعش. ما ينفعش واحد يكون طبعه صادق والتاني يكون طبعه كذاب ويمشي مع بعض على طول، ما ينفعش، مش هيستحملوا بعض، ده جو غير جو. أي شركة للنور مع الظلمة، شوفوا الكلام بقى، أنت جواك نور، طب ليه تشارك شخص لم يتمتع بنور المسيح في المعمودية والميرون، لا يستنير بالكتاب المقدس والأسرار والتناول، طب هتشاركه إزاي في حياته ظلمة؟ صليله واخدمه وحبه، لكن لا تكون تحت نير معه، واوعى تبصله كأنك أنت أحسن، يجوز ربنا يفتقده، لأن زي ما قال بولس في الرسالة دي، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. يعني نعمة ربنا اللي خلتنا نعرفه ونستنير، ربنا يخلي الدور على اللي حوالينا، لكن كل ده ما يلغيش لا تكون تحت نير مع غير المؤمن. يمكن نفس الكلمة اللي قالها ربنا يسوع له المجد لما قال نيري هين وحملي خفيف، يعني تعالى شاركني أنا النير بتاعي. والبعض كان يقول إنها قد تستخدم أحيانا على فكرة أنه لما كان يحطوا خشبة تربط الحيوانين اللي بيجروا الطحونة أو بيجروا الساقية، فتلاقي إن هنا رقبة في رقبة راس في راس ولازم يمشوا بنفس الخطوة، لأن لو واحد اتأخر الطحونة ما تلفش. فهنا ربنا يسوع له المجد قال ما تحط رقبتك معايا أنا، أنا نيري هين، معناها إيه؟ أنا اللي هشيل الشيلة وأنت حاطط رقبتك كده وكده. طيب دي حاجة حلوة أوي. قال نير الدنيا صعب، ما تحطش رقبتك مع نير الدنيا، تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال أنا أريحكم، أفك الرابطة بتاعت الدنيا دي وأقول لك هات رقبتك معايا. طب أنت هتشيلنا رب، أنا ما رقبتي مستوية، تعال بس هتلاقيني أنا اللي أشيل وأنت هتلف، بس هتلاقي الشيلة أسهل. ده اللي قصد ربنا وقال شيل صليبك. طب رب الصليب أنا قده، تخافش، هو المسيح له المجد هو اللي شال الثقل الأساسي. فنيري هين وحملي خفيف فتجدوا راحة لنفوسكم. يبقى أنت تدخل في نير إزاي وأنت أساسا رقبتك مشغولة؟ تقول أنا مرتبط بربنا، مرتبط بالمسيح. يعني في الجواز بيجي الشاب المسيحي اللي تحت نير المسيح عاوز يشارك واحدة عروسة، فطبعا المسيح مشاركه حياته، فإذا العروسة لازم المسيح يوافق عليه. البنت المسيحية تحت نير المسيح له المجد، مشاركة ربنا يسوع، هو عارسها قبل أي حاجة، هو يختار لها عريس على مزاجه. إنما هي كده هتطلع من شركة ربنا يسوع له المجد وتختار شركة أخرى. فاللي هيعمل كده هيفصل نفسه عن المسيح تماما. أي خلطة للبر والإثم، أي شركة للنور مع الظلمة، أي اتفاق للمسيح مع بليعال. بليعال أحد أسماء الشيطان. هو المسيح ينفع يحط إيده في إيد الشيطان؟ ما ينفعش. هتقولي بس يعني مش كل الناس كده. بص هذا العالم وضع فين؟ وضع في الشرير، ورئيس هذا العالم عدو الخير. فحتى لو في ناس طيبين، إنما في الآخر الدنيا بتاخد الناس في اتجاهات يحكمها الشر، يظلل عليها بليعال. أنت إنسان مسيحي، إلهك هو ربنا يسوع، وهو أولك وأخرك، أساس حياتك. فمش هينفع المسيح يحط إيده في إيد الشيطان، مش هينفع. أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، كده بقت واضحة وصريحة. أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، أي موافقة لهيكل الله مع الأوثان. ده اللي جه في كورنثوس يقول الأولى وقال لهم، يعني تشتركوا في مائدة الرب وتشتركوا في مائدة شياطين، لأن كان ممكن بعضهم يتناول وبعدين يروح يسهر سهرة شريرة، يشربوا خمور على ويعني يرقصوا للأوثان، مائدة شياطين. قال لهم تقعدوا في مائدة شياطين وتقعدوا في مائدة ربنا ازاي؟ ازاي؟ ولا احنا هنغيظ ربنا بالتصرفات دي؟ احنا بتوع ربنا، يبقى بتوع ربنا اول عن اخر. واية موافقة لهيكل الله مع الاوثان، يعني لا يتفق ابدا هيكل الله وهيكل الوثن. فانكم انتم هيكل الله الحي، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. دي جت فين دي؟ دي هتلاقوها جت في حتت كتير قوي، حكاية أنا إلههم وهم شعبي. يعني اللي يبص في الشواهد يلاقي مش أقل من 10 شواهد في العهد القديم ربنا يقول أنا إلههم وهم شعبي. كان ربنا فرحان بدي، فرحان بيها، زي واحد له أسرة يقول البيت ده بيتي وأنا رب البيت. فأنت بتغيظ ربنا لما تعمل كده، لما تترك البيت وتعاشر أو تشترك أو تشارك حياتك مع غير المؤمنين، كسرت وصية قديمة وعهد قديم ربنا متفق عليه لما كان يقول إني سأسكن فيهم، أو ساعات الترجم بينهم، وأسير بينهم. شوفوا هعيش وسطيهم وهمشي معهم. بانت أول ما بانت في سفر الخروج بشكل صريح وواضح، ساعة ما كان الشعب ماشي وعمود النار وعمود السحاب. عمود السحاب بالنهار وبالليل عشان يشوفوا يبقى يتحول إلى عمود نار، فيبقى قدام عينيهم على طول. وكان في وسط المحلة في الأول، فكانوا فرحانين وحاسين بالأمان أنه إيه عمانه إيه الإلهنا في وسطنا. ولما غضب قال له أنا مش همشي في وسطك، موسى زعل جدا وقال له رب لا، إن لم يسر وجهك أمامنا لا تصعدنا، مش همشي غير لما تفضل وسطينا زي ما عودتنا. وبدالة موسى ربنا قبل يكمل المشوار بس يعمل مسافة بينهم وبين الشعب بسبب ان هم ايه خطاياهم كترت. وبعد شوية هم خسروا ده كله. فبيقول هنا انتم هيكل الله الحي كما قال الله اني سأسكن فيهم. كلمة كبيرة قوي. شوفوا من العهد القديم ربنا عاوز يسكن فينا. يجوز في الاول خدوها يعني يبقى وسطينا، انما في العهد الجديد تحققت حتى بالحرف واصبح الله فينا مش بس وسطينا. وسطينا دي حاجه كبيره قوي، ان ربنا يبقى متجسد كده وعايش وسطينا دي حاجه كبيره جدا. انما كمان الاعظم والاكبر منها ان روح الله يسكن فينا. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، دي حاجه كبيره قوي. بقى روح الله فيك وتشارك حد غير مؤمن، طب تيجي ازاي؟ هو روح الله هو اللي بيسوق بقى، هو اللي هيوجه بعد كده. وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. بص، هم يكونون لي شعبا بامتيازاتها وبطلباتها. أول امتياز ربنا مسؤول عن شعبه. حد طايل تبقى من شعب ربنا وهو المسؤول عنك؟ ده احنا في القداس يجي الكاهن كده يحنن قلب ربنا يقول له اللحن الجميل بتاع بيكلاوس، يعني ايه شعبك، شعبك وكنيستك يصرخون اليك وبك الى الاب قائلين ارحمنا. انما يبتديها بكلمه ايه شعبك وينغمها ويلحنها عشان يقول له رب احنا شعبك بتوعك، احنا صحيح وحشين وما نستاهلش بس شعبك. فانت ده امتياز كبير قوي انك تبقى من شعبه. فيقول أسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. إنما قصاد الامتياز ده اسمع كلام ربنا، مدام أنت شعب الله اخضع لله. كل شعب بيخضع للملك بتاعه. وانتوا عارفين الشعب اليهودي فضل في الأول مجرد شعب إلى أن تجاسروا وطلبوا ملكا. وصمويل النبي انزعج جدا من الطلب، لأن كونهم عاوزين ملك معناه مش عاجبهم ربنا رئيس ملك. فربنا قال لصمويل انت زعلان ليه؟ هم رفضوني انا بطلبهم ملك. وده اللي عاملينه اليهود لغايه النهارده، هم رفضوا ربنا عاوزين ملك عرضي. ولما جه المسيح له المجد الملك السماوي قالوا له لا، ليس لنا ملك الا قيصر، احنا عاوزين حاجه زي قيصر كده. انما تجيلنا من ملكوت السماوات، احنا مش عاوزين السماوات، احنا عاوزين الارض. جاي ملك تتصلب تملك على خشبة، احنا عاوزين عرش وعساكر وجيش وسلطة ودنيا. فهو لم يعودوا شعبه لأنهم رفضوه كملك ببساطة. هو زي بيتكم يترك لكم خرابا. إنما في الأول كان ربنا ما يسمهمش مملكة. لما تقرأ الجزء الأولاني في العهد القديم ما تجيش سيرة مملكة خالص، كلها اسمها شعب شعب شعب. بعد شاول الملك بقى اسمها ايه؟ مملكة إسرائيل. ومن ساعة ما بقت مملكة والحكاية عمالة تبعد وتبوظ، لأنه هو ربنا كان عاوز شعب يبقى هو ملكه، هو راسه في السماء، هو يمشي وسط شعبه. لكن بعد بقى قلدوا الدنيا ومشي ملك على الأرض، وبعدين قال لهم طب تجاوزا عاوز ملك حسب قلبي يبقى وكيل عني، جاب داود النبي. بعد كده ولا ملك مشي زي داود بالظبط، إلى أن أتى ربنا يسوع له المجد وكان هو الملك الحقيقي المنتظر. قاموا هم رفضوا وقالوا له لا، إلا ده بقى خالص، إحنا عاوزين ملك أرضي على هوانا. وطلبوا برباس في مقابل المسيح له المجد. يعني كل البلطجة والشر والخطية هو ده بقى اللي عاوزينه، يعني عشان يعملوه حاجة. سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. لذلك بقية الكلام في العهد القديم كان إيه؟ تعرف في خروج 9 وفي لاويين 26 مثلا وفي حزقيال 11 وفي زكريا 8 يقول لذلك اخرجوا من وسطهم دي وصية عهد قديم، إنما ما زالت سارية طبعا، يعني هو التعليم واحد. بما أنك شعب خاص بالله، شعب مختار، دايما خليك محافظ على خصوصيتك، محافظ على كيانك، اوعى تختلط بزيادة بالأمم. في العهد القديم كان اسمهم الأمم، النهاردة اسمهم غير المؤمنين. الخلطة الزيادة هتفقدك هويتك، هتفقدك انتمائك لإلهك، هتدخل أفكار غريبة عليك. وده اللي حصل مع اليهود، وللأسف بيحصل مع بعض المسيحيين. يفتحوا دنهم وبيوتهم وقلبهم وعينيهم للدنيا زيادة، بعد كده تقول دول مسيحيين ولا مش مسيحيين؟ ايه اللي حصل؟ ما بقاش باين عليهم النعمة. ليه؟ بيعملوا زي ما الناس بتعمل، بيفكروا زي ما الناس بتفكر، بيلبسوا زي ما الناس بتلبس. لا، الحكاية باظت. فكانت الوصية من البداية انتم شعبي وانا الهكم، اخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب. اعتزلوا. هنا العزلة مش معناها الخروج برا الدنيا خالص. يمكن في العهد القديم كانت حرفية شوي، وكان ممنوع حد يتجوز من غير اليهود. انما احنا في العهد الجديد عندنا نقطتين. نقطة انتم ملح الارض، انتم نور العالم، يبقى لازم نفضل موجودين. وايضا وصية اعتزلوا. طب نعمل دي ولا دي؟ لازم نعمل الاثنين. ازاي نفضل موجودين في الدنيا من غير ما نختلط بالدنيا؟ نفضل نعامل الناس من غير ما نتأثر بالناس. تعاملتنا مع كل الناس من واقع المسؤولية والشهادة للمسيح والنور اللي محطوط فينا عشان ننور العالم، إنما مش عشان هم يعلمونا أفكارهم. لا، المسيح الحقيقي لازم يسوق الدنيا، بس مش في السياسة والاقتصاد، لا، يسوق الناس بالشكل الحلو، بالقدوة الحسن، بالمثالية، بالتقوى، بالنقاوة اللي فيه، فالناس تبص له ينظرون نور على منارة، لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنار. فليضئ نوركم قدام الناس. يبقى الطبيعي انك تنور قدام الدنيا كلها، لكن تختلط زيادة هتفقد كونك مسيحي. إن فسد الملح، فاكرنا؟ إذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء. هيفسد إزاي؟ لو دخل عليه حاجات مش ملح. تفضل ملح مميز، تفضل نور مستقل وخاص، وتفضل علاقتك بربنا أهم حاجة في حياتك، تحب كل الناس، تتعامل مع كل الناس، إنما ما بتسمحش الحاجة تدخل قلبك وبيتك. فكرة غريبة، شخص غريب داخل يشاركك حياتك، لا، حاسب. اعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. كانت الشريعة واضحة، اوعى تمس حاجة من المحرمات. حاجة الأمم كانت نجاسة، يعني لو مسك حتة الذهب بتاعة الأمم يتنجس، ولها شريعة في التطهير من كتر خوفهم من ان هم يتنجسوا بمقتنيات الدنيا وحاجة الوثنيين. النهاردة الحكاية مش بالحرف، لكن ما زال المعنى بالروح. الدنيا بتعلم ناسها كذب، كذب أصبح شطارة. طب أنت لا تمس نجسا، دي نجاسة عند ربنا، كذب خطية مش شطارة. الناس بتعلم بعضها أنه الجسد حاجة مهمة قوي. المسيح علمنا الروح هي المهم، الجسد في الآخر تراب. الدنيا بتعلم ان الفلوس اغلى حاجة واهم حاجة، المسيح له المجد، علمنا الفلوس اخر حاجة، السماء تمطر عليك فلوس لو احتاجت، انما حياتك الروحية هي الاهم. انت هتتأثر بكلامهم، فما انت هتضيع. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. يبقى هو استشهد من العهد القديم بآية محفوظة جدا ومكررة مرات كتيرة، عشان يقول من الاول ربنا بيحب شعبه يبقى كده، يكون شعب خاص به، يكون ما يدخلش عليه شعوب أخرى وأفكار غريبة. لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وأكون لكم أبا. ده وعد من العهد القديم. في ناس تقول هي الأبوة ابتدت في العهد الجديد، بس لا، ربنا من الأول عاوز شعبه يبقى ولاده، عاوزهم يوصلوا لدي. إنما هم بسبب انحرافاتهم ما دقوش طعم البنون، ما تمتعوش بالحتة دي، إنما هتلاقي في كلام أشعياء ونبوات وكلام عن أبوة الله، وهتلاقي في علاقة ربنا بالقديسين تحس بالأبوة في كل حاجة حتى في العهد القديم. فبيقول لهم لو أنتم فضلتوا شعب خاص بي، مش بس هقول لكم يا شعبي، هقول لكم يا أولادي. شوف ربنا من الأول بيوعد بكده، مش بس هقول لك أنت شعب مختار، هقول لك أنت أولادي. طبعا اليهود خسروا ده كله، إنما إحنا معروض علينا ده كله، إحنا شعبه وإحنا أولاده. فأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات. أجمل لقب ليك النهاردة ابن ربنا، أجمل لقب ليكي بنت ربنا، ودي حاجة قليلة، بس اللقب ده له مسؤولية. ابن ربنا ما يرتبطش أبدا بابن العالم، إيش جاب لجاب. بنت ربنا ما تعملش أبدا زي بنات الدنيا، إيش جاب لجاب، بتقلد أبوها، بيقلدوا أبوهم، ده الطبيعي. كونوا قديسين كما أنا قدوس، كونوا كاملين، كونوا رحماء كما أنا. تلاقي كما أنا دي بقى كتيرة في الإنجيل. ليه؟ طبيعي الأب يقول لأولاده خليكوا شبهي، وحاطط فيهم بطبعه روحه. دي بقى حتى ما يقدرش حتى عليها الإنسان العادي، دي عطيت ربنا له المجد، نحط فينا روحه عشان يسهل التمثل به، ما تبقاش صعبة قوي، ده حاطط فينا روحه. أنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. يبقى دي الوصية اللي موجودة في العهد القديم، ربنا القادر يحفظنا والقادر يمشينا في الدنيا الصعبة دي، هو اللي وصانا خلوا بالكم من نفسكم، لا تمسوا نجسا، اعتزلوا يقول الرب. عاوزين نركز في الوصية دي، في حاجات كتيرة دخلت حياتنا نجاسة من الدنيا. اعتزلوا مش معناها تاني ما نكلمش الناس، لا، ولا ما نشتريش من المحلات، لا برضه. اعتزلوا دي حاجة داخلية، فكر الدنيا اعزله منك، مبادئ الدنيا بعيد عنك، انما قلبك مفتوح للكل، سلم على الكل وتحب الكل وتحترم الكل عشان تفضل نور للعالم وملح للأرض. بس جواك وصية بترن كل يوم، اعتزلوا يقول الرب، لا تمسوا نجسا لكي أقبلكم وأكون لكم أبدا وأبا وتكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. كل ده عشان يأكد وصيته، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح. آية دي جميلة ومهمة. إذ لنا هذه المواعيد، يعني ربنا وعدنا يبقى أبونا، ربنا وعدنا نبقى شعب خاص به وبالتالي نورث معاه السماء. بس هذا الموعد أو الوعد مرتبط بدورنا، إذا كنا حريصين أن نكون أولاده ونعتزل عن سلوكيات الدنيا هناخد الوعد ده. طب ده الوعد ده واحد يقول اتقال في العهد القديم، ده يؤكد ان احنا ما عندناش فاصل بين القديم والجديد. لا، ما جئت لانقض بل لاكمل. هو ربنا هو هو، هو ربنا اتغير، ربنا ما اتغيرش. انما اليهود ما نفعوش كشعب، اترفضوا تماما، اما الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. فبقينا احنا النهارده المؤمنين باسمه هم شعبه، وإحنا اللي لينا المواعيد. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا. واحد يقول هي التطهير ده علي ولا على ربنا؟ عليك وعلى ربنا. الطهارة نعمة من ربنا، بنقول له قلبا نقيا اخلق فيه، بنقول له طهرني ونظفني وشفيني من خطيتي. إنما لازم أنت كمان تعمل حاجة، إذا كان في حاجة غلط في حياتك عشان تتمسك بالوعد، انك يتحقق فيك الوعد ويبقى ربنا ابوك، بيبقى مسؤول عنك من اول للاخر، انت وبيتك وولادك، طهر حياتك. اذ لنا هذه المواعيد ايها الاحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح. في ادناس جسديه دخلت حياتنا، زي الكلمه الرديه وزي اللبس الرديء وزي السلوكيات غير اللائقه، وفي دنس الروح، يعني ايه؟ افكار شر، إله هذا العالم المال والسلطة. ناس كثيرة من المسيحيين بيعبدوه، اسمه دنس الروح، الروح تدنست لأنها خضعت للعالم في آلهته، كأنها وثنية بالظبط. دنس الروح لما تمشي ورا تعليم غلط يطلعك بره الخط، اسمه دنس الروح. فهناك دنس للجسد وهناك دنس للروح، فأنت لازم تطهر حياتك من دنس الجسد ودنس الروح عشان تتمتع بالوعود اللي ربنا قالها. إذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح. أكتر حاجة تشجع الواحد أنه ينمو في حياته الروحية، ياخد موقف من الحاجة الغلط في حياته، يسيب خطية، يقاوم شر، هو وضوح المواعيد وصاده، هو إحساسه أن ده يدخله السماء، هو إحساسه أن ربنا بصص عليه ومقدر جهاده، هو ثقته أن ربنا هيديله نعمة قصاد جهاده، لأن من له سيعطى ويزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. حتى لو عندك شوية أخلاق عالية بطبعك، لكن من غير ما تمسك في كلام ربنا وتجاهد، حتى الحتة دي مع الأيام هتروح منك، هتتسرق منك. إنما لو بتجاهد وعاوز تمشي صح وبتنظف ذاتك عشان تبقى ابن ربنا صحيح، تأكد ربنا مقدر وهيديك نعمة فوق نعمة، ويديلك كل اللي انت محتاجه روحيا وجسديا ونفسيا وكل حاجة، وفي الآخر السم. إذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. في واحد يقول القداسة دي مش كلمة كبيرة علينا، لا، القداسة طبعا هي حاجة كبيرة قوي، لأنها صفة خاصة بالله وحده، قدوس دي كلمة بتاعت ربنا. إنما إذا كان ربنا يعطينا القداسة، يقدسنا، فنصير مقدسين أو قديسين، دي عطية من ربنا. اللي بيحاول بالتوبة بيطهر ذاته هيكمل القداسة، هيمشي في سكة القداسة. هم هل القديسين دول ما هماش بشر؟ بشر. هل كانوا بيغلطوا؟ 100% كانوا بيغلطوا، وبعضهم كان بيغلط أكتر مننا. طب وصلوا للدرجات العالية دي إزاي؟ كيف كملوا القداسة؟ مشوا في السك، خدوها جد، طهروا ذواتهم بتوبة منتظمة مستمر، حاسبوا نفسهم على كلمة ربنا، بيطلبوا التغيير من ربنا، متشبثين ومتمسكين بوعود ربنا، مكملين القداسة في خوف الله. ربنا قصاد عينيهم على طول، فالدنيا صغرت، كلام الناس مبقاش مهم، رأي الناس مبقاش أساسي، فلوس الدنيا مش هي المهم، مراكز الدنيا تيجي أو ما تجيش، كل ده مش شغلهم، خوف ربنا أهم حاجة. لسه بقرأ كلمة القديس من القديسين، يقول الخوف ده نوعين، في الأول تخاف من الدينونة، من أنك تروح جهنم، تخاف من غضب ربنا، إنما لما تقرب منه قوي وتحبه فتتمتع بالعلاقة معاه، تخاف من النوع الثاني، إن المتعة دي والعشرة دي والعلاقة دي تروح منك. ما بقاش الخوف الأولاني هو اللي شغلك، جهنم والدينونة والغضب، إنما من كتر ما دقت جمال وحلاوة العشرة مع ربنا بقيت خايف الحالة الحلوة دي تروح منك، هي دي اللي مخوفاك بقى. عشان كده يقول المحبة تطرد الخوف إلى خارج، قال الخوف الأولاني ده بيروح من دماغك من كتر محبة ربنا. في خوف بس مش من النوع الأولاني، خوف الدينونة والغضب، في خوف العز اللي انت فيه، روح الجمال والبهجة والفرحة بتاعت انك عايش، ربنا شايلك شيل كده وبيحضر لك السماء، كل ده يتسرق منك، هي دي اللي مخوفاك. إنما بقى تخاف من الدنيا، لا خلاص مفيش خوف من الدنيا خالص. مكملين القداسة في خوف الله، عشان كده مفيش حاجة اسمها الخوف هيبطل من حياتنا، إنما الخوف بنبتدي السكة بخوف من الدينونة، ونكمل السكة بخوف أن نفقد الله كأب، أن نفقد الحياة الروحية الجميلة اللي هي أجمل كتير قوي من أي حياة جسدية سعيدة. مكملين القداسة ده يخلينا نفهم مفيش قديس أبدا وقف في مرحلة وقال كده كفاية. كفاية إزاي؟ انت كملت القداسة، طب ودي كملوها ازاي؟ إلى قياس قامة ملء المسيح. يعني افضل بص على المسيح لو المجد وبص كده انت قربت من الصورة ولا لسه؟ طبعا لسه. بدل لسه كمل كمل، وبدل كمل دي هتلاقيها ما بتخلص ما بتخلص، لأن ربنا يسوع له المجد ملوش آخر في جماله وكماله وقداسته. فتلاقوا القديسين شغالين برضو في نفس الاتجاه، حافظين المعنى ده. إذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. هنا بقى من كل دنس الجسد والروح، كل ما تقرب من ربنا كل الدنس ده هتبقى مقاييسه اختلفت. يعني ايه؟ يجوز في الاول ما تحسش بالدنس غير لما تقول كلام صعب قوي قوي، بعد كده لما تقرب من ربنا لو كلمة بس خانتك وطلعت مش في محلها تعتبرها دنس. ازاي قلت كده؟ لو قصرت في حد يمكن هو محسش، انما انت ازاي وازاي تكون قصرت في حق حد قلبك يوجعك؟ ايه ده؟ مكملين القداسة، عمال تقرب من صورة المسيح له المجد القدوس الكامل اللي مش بيتكلم في الخطايا الكبيرة الفعلية، ده بيتكلم عن كل الشهوات والضعفات واللخبطة اللي جوه. ربنا جاي مش ينظف من بره بس، جاي ينظف من جوه. لم يكتفي بلا تقتل ولا تزني ولا تسرق، إنما غير من جوه، لا تغضب ولا تنظر ولا، دخلنا في مستوى تاني اسمه القداسة. كل ده يحركه وضوح المواعيد. يا ترى أنت وعود ربنا قصادك مش مفرحاك كلمة أنا أكون له أبا؟ قبلها بيقول أنا أكون له إلها. خدت لقب شعب الله وهتاخد لقب أولاد الله، مش تحافظ عليها دي؟ ودي حاجة قليلة. الله قادر على كل شيء وبيوعد بوعود حلوة. إذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا.